بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة، أي متطلع إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ذم المسألة التي فيها إلحاف، ونأتي إلى سند هذا الحديث. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سبق الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويأتي الحديث عن سالم ابن عبد الله بن عمر، جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هذا التابعي كما جاء عن عبد الله بن المبارك هو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. هؤلاء الفقهاء كانوا في عصر واحد وزمن واحد يرجع إليهم في الفتيا في المدينة، فلا يقضي القاضي في المسائل المدلهمة والأمور المهمة حتى يرجع إلى هؤلاء. وهؤلاء السبعة ينظرون في المسألة فيخرجون منها بحكم بعد تشاور رحمهم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء السبعة هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر. وقد عد بعضهم غير هؤلاء، لكن كما ذكر ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء السبعة كان ثبتا عابدا فاضلا، كان أشبه الناس من ولد عبد الله بن عمر بأبيه، وكان عبد الله بن عمر أشبه الناس من ولده بعمر، فهو يشبه جده كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يحبه كثيرا، فيقول لسالم: هذا أحبك من جهتين، أحبك في الدين وأحبك للقرابة. كان يحبه كثيرا، حتى إنهم لاموه في حبه لابنه عبد الله هذا، فأنشدهم بيتا من الشعر عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه، قال لهم لما لاموه في حبه لابنه عبد الله بن عمر: لا إله إلا الله، يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. هذه ما بين العين والأنف، هذه سالم لقربها من بعض، لأنه كان يحبه كثيرا. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وإسحاق: أصح الأسانيد يعني في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم عن عبد الله بن عمر. طبعا قال غيرهم غير هذا الإسناد نافع عن عبد الله بن عمر، وقالوا عن الأعمش عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد أصح الأسانيد ما جاء عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول عرف في زمانه، يقول ابن كثير في البداية والنهاية، عرف في زمانه بزهده وورعه. قال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. في زمنه لم يكن هنالك أحد، كما يقول الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، أحد أشبه بالصالحين من سالم بن عبد الله. وقد ذكر أهل السير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سماه سالماً بسالم مولى أبي حذيفة الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته. يسمون بالصالحين كما كان يفعل الأمم الأخرى، يسمون بالأنبياء والصالحين من أقوامهم. كان سالم بن عبد الله ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. لما تولي الخلافة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب لأمه، لما آلت إليه الخلافة خلافة المسلمين قيل عام 99، كتب إلى سالم بن عبد الله أن يوصيه، فكتب إليه سالم بوصية، وكان قبلها قد كتب إليه قبل أن يطلب منه، فقال له يا عمر فإنه قد ولي الخلافة والملك قبلك أقوام فماتوا على ما قد رأيت، ولقوا الله فرادى بعد الجموع والحفدة والحشم، وعالجوا نزع الموت الذي كانوا منه يفرون، فانفقأت عينهم التي كانت لا تفتأ تنظر لذاتها، واندفنت رقابهم غير موسدين بعد لين الوسائد وتظاهر الفرش والمرافق والسرر والخدم، وانشقت بطونهم التي كانت لا تشبع من كل نوع ولوث من الأموال والأطعمة، إلى آخر ما وصاه، يذكره بالموت. وهذه الوصية الطيبة المباركة. جاء عن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد الملك في الحج في الطواف، فإذا هو بسالم بن عبد الله يحج ويطوف، فقال سالم بن عبد الله، قال نعم، فقال له سلني حاجتك. وهؤلاء كانوا يحبون العلماء ويتقربون إلى الله بإعطائهم ما يشاءون. قال له سلني ما تشاء، سلني حاجتك. فقال له: والله إني لأستحي من الله أن أسأل غيره في بيته، أنا في الطواف وفي بيت الله، فأستحي من الله أن أسأل غيره. فلما انقضى الطواف خرج سالم إلى خارج الحرم البيت الحرام، فلحقه هشام فقال له: فالآن فسلني حاجتك، يعني الأول اعتذرت، الثانية لا مفر لك. فقال له: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ يعني أسألك. قال: أما الآخرة فلا يد لي فيها، ما أملك شيئا، بل من الدنيا. فقال: والله ما سألت من الدنيا من يملكها، فكيف أسأل منها من لا يملكها؟ ما سألت الله أن يعطيني الدنيا، وهو الذي يملك الدنيا، فكيف أن أسأل شخصا مثلك لا يملك الدنيا، يملك شيئا يسيرا. فهذا كان من عفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء عن عطاء بن السائب أن الحجاج بن يوسف جاءه وجاء إلى مكان الحجاج، فأعطى إليه رجلا فقال: اضرب عنقه، يقول لسالم بن عبد الله: اضرب عنق هذا الرجل فاقتله. فقال له: ولما؟ قال: اقتله. فجاء إلى هذا الرجل فسأله: أمسلم أنت؟ قال: نعم. قال: أصليت الصبح؟ قال: نعم. فجاء فدفع السيف إلى الحجاج وقال: سألته أمسلم أنت؟ قال: نعم. وسألته أصلى الصبح؟ قال: نعم. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله، فهذا في أمان الله. قال: إنا لم نطلبه من أجل الصلاة، صلاة الصبح. هذا الحجاج يقول له: إنما نطلبه لأنه شارك في دم عثمان، يعني كان من قتلة عثمان. قال: ففي المجلس من هو أولى مني بدم عثمان من قرابته وكذا. فوقف الحجاج يعني عاجزا عندما رد عليه مثل هذا الرد. فلما سمع أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرح بذلكم الرد منه فرحا شديدا، وقال: مكيس مكيس، يعني عاقل عاقل، لذا كان يحبه، كان من فقهاء التابعين رحمهم الله جميعا. توفي في آخر ذي الحجة سنة 600، وقيل سنة 800، رحمه الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا. فعمر مستغني عن هذا المال، يعني قال: يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني، أحوج مني إلى هذا المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك هذا المال وأنت غير مشرف له، متطلع تبحث عنه، يعني قد هلكت وأنت تريد هذا المال، فخذه فتموله، اجعله مالا لك، إما أن تكون أنت محتاج له، وإما أن تتصدق به على غيره كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شئت كله، وإن شئت تصدق به، يعني ابذل هذا المال لا ترده. وإنما قال بعض الناس أنه يجوز الرد، أن ترد هذا المال، إذا كان هذا المال تعلم علم يقين أنه مال حرام ترد. أما غيره فقد اختلفوا، قال بعضهم وهم الظاهرية على الوجوب لا بد أن تأخذه، وقال بعضهم هو على الاستحباب، إن شئت فخذه وإن شئت فاترك. لكن أهل الظاهر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: خذه فتموله، فإن شئت فكله، وإن شئت فتصدق به. يقول النووي رحمه الله: والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. وقال في موضع آخر: إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه، جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب. وقال بعض أهل الظاهر: يجب لحديث سالم، أي هذا الحديث. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في سؤال، قال: أرسل سائل يسأل يقول: أرسل إلي أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال بمناسبة زواجي، يقصد به مساعدتي، هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك؟ فأجابوا: لا بأس بقبوله دون استشراف نفس، ويكافأ عليه، يعني الذي أعطاك، ويكافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب، أو يدعى له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، رواه أبو داود والنسائي. انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا، وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله، وهذا غاية ما يكون من الأدب، ألا تذل نفسك بالسؤال، ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به. فالذي ينبغي أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه، إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول: أنا أعطيتك، أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهنا يرده، فليحمي نفسه من هذا. انتهى كلامه رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في رياض الصالحين للنووي: جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأطيبه وأوفاه، باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال سالم: فكان عبد الله لا يسأل أحدا شيئا ولا يرد شيئا أعطيه. متفق عليه. مشرف بالشين المعجمة، أي متطلع إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ذم المسألة، المسألة التي فيها إلحاف، ونأتي إلى سند هذا الحديث. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، سبق الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويأتي الحديث عن سالم ابن عبد الله بن عمر، جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. هذا التابعي كما جاء عن عبد الله بن المبارك هو أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. هؤلاء الفقهاء كانوا في عصر واحد وزمن واحد يرجع إليهم في الفتيا في المدينة، فلا يقضي القاضي في المسائل المدلهمة والأمور المهمة حتى يرجع إلى هؤلاء. وهؤلاء السبعة ينظرون في المسألة فيخرجون منها بحكم بعد تشاور رحمهم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء السبعة هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر. وقد عد بعضهم غير هؤلاء، لكن كما ذكر ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى أن هؤلاء السبعة كان ثبتا عابدا فاضلا، كان أشبه الناس من ولد عبد الله بن عمر بأبيه، وكان عبد الله بن عمر أشبه الناس من ولده بعمر، فهو يشبه جده كذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يحبه كثيرا، فيقول لسالم: هذا أحبك من جهتين، أحبك في الدين وأحبك للقرابة. كان يحبه كثيرا حتى إنهم لاموه في حبه لابنه عبد الله هذا، فأنشدهم بيتا من الشعر عبد الله بن عمر رحمه الله ورضي عنه، قال لهم لما لاموه في حبه لابنه عبد الله بن عمر: لا إله إلا الله، يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. هذه ما بين العين والأنف، هذه سالم لقربها من بعض، لأنه كان يحبه كثيرا. يقول الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة وإسحاق: أصح الأسانيد، يعني في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن سالم عن عبد الله بن عمر. طبعا قال غيرهم غير هذا الإسناد نافع عن عبد الله بن عمر، وقالوا عن الأعمش عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد أصح الأسانيد ما جاء عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول عرف في زمانه، يقول ابن كثير في البداية والنهاية، عرف في زمانه بزهده وورعه. قال عنه الإمام مالك: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. في زمنه لم يكن هنالك أحد، كما يقول الإمام مالك إمام دار أهل الهجرة، أحد أشبه بالصالحين من سالم بن عبد الله. وقد ذكر أهل السير أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سماه سالما بسالم مولى أبي حذيفة الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض بيوته. يسمون بالصالحين كما كان يفعل الأمم الأخرى، يسمون بالأنبياء والصالحين من أقوامهم. كان سالم بن عبد الله ناصحا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. لما تولي الخلافة عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز جده عمر بن الخطاب لأمه، لما آلت إليه الخلافة خلافة المسلمين قيل عام 99، كتب إلى سالم بن عبد الله أن يوصيه، فكتب إليه سالم بوصية، وكان قبلها قد كتب إليه قبل أن يطلب منه، فقال له يا عمر فإنه قد ولي الخلافة والملك قبلك أقوام فماتوا على ما قد رأيت، ولقوا الله فرادى بعد الجموع والحفدة والحشم، وعالجوا نزع الموت الذي كانوا منه يفرون، فانفقأت عينهم التي كانت لا تفتأ تنظر لذاتها، واندفنت رقابهم غير موسدين بعد لين الوسائد وتظاهر الفرش والمرافق والسرر والخدم، وانشقت بطونهم التي كانت لا تشبع من كل نوع ولوث من الأموال والأطعمة، إلى آخر ما وصاه، يذكره بالموت. وهذه الوصية الطيبة المباركة. جاء عن سفيان بن عيينة قال: دخل هشام بن عبد الملك في الحج في الطواف، فإذا هو بسالم بن عبد الله يحج ويطوف، فقال سالم بن عبد الله، قال نعم، فقال له سلني حاجتك. وهؤلاء كانوا يحبون العلماء ويتقربون إلى الله بإعطائهم ما يشاءون. قال له سلني ما تشاء، سلني حاجتك. فقال له: والله إني لأستحي من الله أن أسأل غيره في بيته، أنا في الطواف وفي بيت الله، فأستحي من الله أن أسأل غيره. فلما انقضى الطواف خرج سالم إلى خارج الحرم البيت الحرام، فلحقه هشام فقال له: فالآن فسلني حاجتك، يعني الأول اعتذرت، الثانية لا مفر لك. فقال له: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ يعني أسألك. قال: أما الآخرة فلا يد لي فيها، ما أملك شيئا، بل من الدنيا. فقال: والله ما سألت من الدنيا من يملكها، فكيف أسأل منها من لا يملكها؟ ما سألت الله أن يعطيني الدنيا، وهو الذي يملك الدنيا، فكيف أن أسأل شخصا مثلك لا يملك الدنيا، يملك شيئا يسيرا. فهذا كان من عفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جاء عن عطاء بن السائب أن الحجاج بن يوسف جاءه وجاء إلى مكان الحجاج، فأعطى إليه رجلا فقال: اضرب عنقه، يقول لسالم بن عبد الله: اضرب عنق هذا الرجل فاقتله. فقال له: ولما؟ قال: اقتله. فجاء إلى هذا الرجل فسأله: أمسلم أنت؟ قال: نعم. قال: أصليت الصبح؟ قال: نعم. فجاء فدفع السيف إلى الحجاج وقال: سألته أمسلم أنت؟ قال: نعم. وسألته أصلى الصبح؟ قال نعم. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، في ذمة الله، فهذا في أمان الله. قال: إنا لم نطلبه من أجل الصلاة، صلاة الصبح، هذا الحجاج يقول له، إنما نطلبه لأنه شارك في دم عثمان، يعني كان من قتلة عثمان. قال: ففي المجلس من هو أولى مني بدم عثمان من قرابته وكذا. فوقف الحجاج يعني عاجزا عندما رد عليه مثل هذا الرد. فلما سمع أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرح بذلكم الرد منه فرحا شديدا، وقال: مكيس مكيس، يعني عاقل عاقل، لذا كان يحبه، كان من فقهاء التابعين رحمهم الله جميعا. توفي في آخر ذي الحجة سنة 600، وقيل سنة 800 رحمه الله تبارك وتعالى. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد أعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مالا. فعمر مستغني عن هذا المال، يعني قال: يا رسول الله أعطيه من هو أفقر مني، أحوج مني إلى هذا المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك هذا المال وأنت غير مشرف له، متطلع تبحث عنه، يعني قد هلكت وأنت تريد هذا المال، فخذه فتموله، اجعله مالا لك، إما أن تكون أنت محتاج له، وإما أن تتصدق به على غيرك كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شئت كله وإن شئت تصدق به، يعني ابذل هذا المال لا ترده. وإنما قال بعض الناس أنه يجوز الرد، أن ترد هذا المال إذا كان هذا المال تعلم علم يقين أنه مال حرام ترد، أما غيره فقد اختلفوا، قال بعضهم وهم الظاهرية على الوجوب لا بد أن تأخذه، وقال بعضهم هو على الاستحباب، إن شئت فخذه وإن شئت فاترك، لكن أهل الظاهر أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: خذه فتموله، فإن شئت فكله وإن شئت فتصدق به. يقول النووي رحمه الله: والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. وقال في موضع آخر: إذا عرض عليه مال من حلال على وجه يجوز أخذه ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب. وقال بعض أهل الظاهر: يجب لحديث سالم، أي هذا الحديث. جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في سؤال، قال: أرسل سائل يسأل يقول: أرسل إلي أحد أقاربي مبلغا كبيرا من المال بمناسبة زواجي، يقصد به مساعدتي، هل أقبله أم أن العفاف أولى والاكتفاء بما أملك؟ فأجابوا: لا بأس بقبوله دون استشراف نفس، ويكافأ عليه، يعني الذي أعطاك، ويكافأ عليه إذا تيسر ذلك بما يناسب، أو يدعى له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي، انتهى كلامه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالحين: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يسأل أحدا شيئا، وإذا جاءه شيء من غير سؤال قبله، وهذا غاية ما يكون من الأدب، ألا تذل نفسك بالسؤال، ولا تستشرف للمال وتعلق قلبك به. فالذي ينبغي أن من أعطاك بغير مسألة تقبل منه، إلا إذا كان الإنسان يخشى ممن أعطاه أن يمن به عليه في المستقبل فيقول: أنا أعطيتك، أنا فعلت معك كذا وكذا وما أشبه ذلك، فهنا يرده، فليحمي نفسه من هذا. انتهى كلامه رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.